معناه تيختلف إلا كنا طبيب ماهر مهاراته
الطب
خاصة ولا عندنا على
زيت
زيت هذه مهارة كاملة مهارة الطبية وفي غير الطبية فإذا هذا هو سبب الإجمال في مثل هذا التركيب وهو الخبر إذا تعدد زيد طبيب ماهر هل يكون الوصف الثاني راجع الأول أو راجع الخبر الثاني الخبر الأول
ولكن إجرائيا كان الفقهاء يتحركون وهم محكومون بهذه الحقيقة أن هناك أشياء ثابتة هناك أشياء متغيرة. هذا سيسوقنا إلى الحديث عن وظائف المنطق الفقهي والدور الحضاري لعمل الفقهاء. ماذا عمل الفقهاء؟
زوج وفرد الثاني لا يجتمع كونه فردا ينافي كونه زوجا وكونه زوجا ينافي فإذا لما يقول المتكلم ثلاثة زوج وفرد ماذا يقصد بذلك؟ هل يقصد بذلك معنى أن حمل اللفظ على ظاهره يقصد أن هذا العدد مجموع العدد موصوف بالصفتين أن مجموع العدد وهو هذيك ثلاثة وصفة بوصفين لما تنقلوا زيد طبيب ماهر فالوصفان لما تنقلوا كاتب شاعر فلان كاتب شاعر فما وصفان له ولا وصف لما تخلط على تائبون العابدون العابدون سائحون هذه كلها صفات لموصوف واحد إذا لما تقولوا فلان كاتب شاعر أنه موصوف بصفتين لما تقولوا هذا زوج وفرد مقتضى هذه القاعدة أن يكون مجموع هذا العدد موصوف بما معنى بالزوجية والفردية وهذا مستحيل جمع بين الدين لهذا بعضهم قطع النظر عن هذا التضاد وقال الكلام يحتمل أنه حكم على مجموع العدد أنه من صفات الجمعية والفردية أو الحكم على أجزائه أي تركيبته مركب من زوجين وفردين لما كان هذا الكلام يحتمل أنه إخبار عن تكوين العدد من أين يتكون؟ يتكون من زوجين وفردين ويحتمل أنه موصوف العدد بكامله وشيء منظر إلى تركيبته لا نظره إلى المركب ككل فلهذا جاء هذا الإجمال من الاحتمالين لكن كما قلنا سابقا المشترك المصحوب بالقرينة لا يعتبر مجملا هذا رغم أن اللفظ يحتمل المعنيين يحتمل أنه إخبار عن تركيبة العدد أنه يتركب من زوجين وفردين ويحتمل أنه موصوف بالزوجية والفردية ولكن هذا المعنى الثاني محال
قرينة
فيتعين
المعنى الأول
المركب
بالقرينة هنا عقلية
عقلية
لذا لا ينبغي عدوه في باب المجمل إلا أن يقال كما قالوا أنه مجمل مصحوب بقرينة أن المجمل المصحوب بقرينة يبقى مجملا رغم أن القرينة توضحته ولكنه بقطع النظر عن القرينة أرى مجمل. فإذا هذا كأنه تنظر للكلام بغض النظر عن القرائن معنى أنه إلا كان في حد ذاته لا يفيد المعنى بوضوح أرى مجمل ولو صاحبة القرينة عندما مثلا عينان تزليان إحنا قلنا سابقا أنه ليس مجملا لأنه واضح الدلالة وتقول لك لا هو مجمل وقوله زريان مضحة بينه هو إذا مجمل مبين ما تقوله مجمل مبين إحنا تقوله أنه صغير إذا هذا تنظره لأصل الكلام بقطع النظر عن البيان المصحوب به والآخرين تنظره إلى الكلام ككل فإذا صاحبته القرينة المعينة لا نسميه مجملا لأنه متضح الدلالة على المعنى إذا ثم سيقول
مصحوق
مصحوق في كتاب السنة
وقد تقدم فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل أو مجمل أو يحمل
فإذا لم يستفد شيء هو قبل الكلام وبعد الكلام سواء لا يفهم شيئا لهذا من هذا الإيهام وعدم الإفادة نشأ خلاف هل يوجد مجمل في القرآن والسنة ولا يوجد فالذين يرون أن خطاب المجمل خطاب لا يفيد ولا ينتفع من السامع قالوا هذا ضرب من العبث ولا يصح وقوعه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمام الثاني من العبث هذا إذن هؤلاء يرون أن المجمل لا وجود له لا في الكتاب ولا ولكن مقابل هذا يرى وجوده في كتابه وصل لحظة المؤلف تقول
مصحوح
لا لمثل باب له هو هذا التعبير بصيغة التفضيل معنى أن المقابل صحيح لأنه كما ترون له وجه من نظر ولكن الرأي الآخر وهو رأي الجمهور أصح من رأي داود الظاهري ومن وافقه في إنكار وجود المجمل تابعش. لماذا؟ إن احنا تقول أن المجمل رب وجوده في كتاب السنة قد بينا عندما قاعدة تقول البيان بعد الإجمال أوقعوا
النفس
أوقعوا في النفس ومن هذا يقول الجمهور أن وجود الإجمال في الكتاب وفي السنة لا يخلو من فائدة أنا داود وفقه تقول لا فائدة من هذا الإجمال من أول مرة قلنا في النفس يقول أن الإجمال هو وتنبيه المخاطب لينتبه ويستمع. فإذا جاء البيان بعد الإجمال كان أوقع في النفس، كان أوقع في النفس، ولهذا إذا لا محظور في وجوده. هذا من ناحية النظرية. من ناحية الواقعية، من ناحية الوقوع، الجمهور يستدلوا بالآية والأحاديث التي سبقها عن ذكر المؤلف كان مادر للإجمال، ويقول تعالى يطلع عليكم
ذلك حيلا
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده يعفو
ذلك
لا بيان
لنا
نظر أن يعفون أو يعفو الذي بيده يعفو
وما يعلم ذلك ما يعلم ذلك
لا يمنع أحدكم أن يضع
جاره
لا يمنع أحدكم أن يضع في جداره.
أنا هذا أن من ناحية النظرية لا محظور فيه، ومن ناحية الواقعية أنه وجود، والوجود دليل الإمكان، وجود دليل الإمكان، بمعنى أنه لو كان مستحيلا أو كان عبثا لما وجد الكتاب ولا السنة، إلا أنه كما ترى أنت تقول محلي لداود أن ينفصل عن هذه الأمثلة، هذه الأمثلة التي سقاها المؤلف كمجملات موجودة في الكتاب والسنة يمكن أن يحدث عنها. مثلا إذا قال تعالى أو يعفو الذي بيده يعفو النكاح تكون ظاهرا
في الزوج،
لأن بيده بقى النكاح، ابتداء النكاح ودوام النكاح، فهو إذا ظاهر في هذا المعنى. احنا تنقل الجمهور الملك أيضا يقولون أنه
ظاهر في الولي،
ظاهر في الولي. على كل حال هم ونحن متفقون على أنه
ظاهر
غير مجمل، ولكنه هل هو ظاهر في الولي أو ظاهر في الزوج هما مذهبان، ولكنهما يلتقيان لأنه
ليس
غير هذا. إلى قوله تعالى والراسخون في العلم سيقول أنه أيضا ظاهر في الاستيناء، لكن كما قلنا سابقا الواو تلد بالاستيناء في المعاني الأخرى والمعنات، وأكثر استعمالتها
في العطف،
ولهذا لا يظهر هنا، ليس هنا ما يفيد أن الواو ظاهرة
في الاستيناء،
إلا ما يتوهم قوله تعالى يقولون، من أنه يعلو خبرا،
خبرا
راسخون في العلم قد يكون خبر، بينما إذا استعملنا غلط قد يكون ما يلمتون الله والراسخون قد يكون يقولون آمنا به ربنا حال، والخبر أهم من الحال. إذن كذلك أيضا بالنسبة للآية التي تقول إلا ما يتلى عليكم، هذه الآيات يقول أنها ليست من قبيل الإجمال لأنها مبينة بقوله تعالى إذن هي مبينة، ولكنها بيانها جاء متأخر، فهل نعتبر المجمل المسحور بالبيان مجملا أو لا يعد مجملا؟ هما كما قلنا سابقا رأيان عند الأصوليين، منهم من ينظر إلى الكلمة بقطع النظر عن القرائن المحيطة بها ويعتبر دلالتها منفصلة عما بعدها، إذا نظرنا لها هكذا تنوجها مجملة، ولكن إذا نظرنا إليها مصحوبة بالقرائن لأن الكلام بآخره أو ما يقولون عبرته بمصحوبة الكلام، هنا في الحالة هذه يصبح الكلام غير مجمل لأنه واضح الدلالة. فهما إذا إذا نظرنا الآية قبل نزول ما بعدها فهي مجملة، وإذا نظرنا إليها بعد نزول الآية فهي غير مجملة، ولكن بالنسبة للقرينة هذه بينهما فاصل زمني، فاصل زمني، هذا على عكس ما قلناه في قوله تعالى فيهما عينان تجريان فيهما عينان ضاختان، لأن الصفة جزء من المصحف متصل به لا يفصل بينهما فاصل زمن كبير. الأداء يمكن أن نجري بهذا الخلاف. أما بالنسبة لهذا بين أول الكلام هو إلا ما يتلى عليكم وبين قوله حرمت عليكم أمهاتكم مدة لا يستهان بها، ولهذا لا تعتبر قرينة مقارنة. احنا نقول الخلاف للمجمل مصحوب بقرينة مقارنة، لما تكون مصحوب بقرينة مقارنة هاتي. أما إذا كانت القرينة متأخرة فكل مجمل في القرآن وقعت بينا في الصلاة، رغم أنها مجملة فقد بينات، ولكن تأخير البيان فيها وقع بعد نزول النص. كذلك أيضا الحج، هذه العبادات كلها جاءت مجملة، جاءت أولا مجملة ثم بينت وأصبحت لها معاني شرعية غير المعاني اللغوية التي كانت تدل عليها قبل نزول هذه الآيات القرآنية، ولكن مع هذا هي محدودة إلى أحد المجملات المبينة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية لا نفهم منها كيفية الصلاة ولا كيفية الزكاة، ولكن بعدما بين يريد الرسول وبين الرسول لأمته عرفنا ما معنى الصلاة المأمور بها. كذلك إذا بعدما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصبة والأموال التي تخرج من الزكاة فهمنا ما معنى الزكاة التي أمر الله تعالى بها. إذن هذه البيانات كلها جاءت متأخرة عن نزول النص. تبقى ذلك الحديث لا يمنع أحدكم جرارة أن إذا خصمت في جداره. سبقنا أن قلنا أن سبب الإجمال هو ترد بالضمير
لعوده للأحد
جار وعلى أحد، ورأينا سابقا أن هناك مرجحين لكل واحد منهم مرجح، فعودوا إلى الجار
أقرب مذكور، عودوا إلى أقرب مذكور،
وعودوا إلى أحد
لأنه
أنه عمدة في الكلام، والحديث عن عمدة أهم
من عودة الفقه.
ولهذا يرجح أنه ظاهر في عودته
إلى أحد
لأنه
عمدة
موضوع الحديث، موضوع الكلام أي العمدة في الجملة. ولهذا إذن بهذا يمكن لداود الظاهري ومن سائره في إنكار وجود المجمل في القرآن والسنة أن يجيب عن هذه الأمثلة. على كل حال المسألة ليس لها أثر في الفقه، لأن داود لما تنكر وجود المجمل تقول هذه ما نسميه نحن مجملا هو مبين، ونحن نقول مجمل ومبين، فنحن وإياه نتفق على أن مثلا الصلاة لا بد من صلاة المعودة، ولكن هو تقول ليست مجملة، نحن نقول لا مجملة وبينت، فإذا نتفق على العمل بالبيان، ولكن هذا البيان هل هو بيان لمجمل؟ أو الكلام كان ليس مجملا ولكنه مفصل، وهذا صعب جدا أن يتقبله عقل. أن نقول أن الصلاة في لفظها تدل على الهيئة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى الإجمال هو الحق، وجوده في القرآن هو الصحيح، ولكن هل بقي القرآن مجمل؟ هذا موضوع آخر. هل بقي مجمل في القرآن أو لم يبقى هناك مجمل؟ هناك نظرية أيضا عند الأصوليين، الأصح أنه لم يبقى في القرآن مجمل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. فإذا هذه الآيات تدل على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم تبيان ما نزل في القرآن، فإذا بقي شيء لم يبينه يكون لم يؤدي سواء قد قال تعالى وإن لم تفعل إنه من العقائد عندنا أن الرسل يجب في حقهم التبليغ. إذن نحن نوصل لهذه النتيجة أنه لو كان في القرآن مجمل لكان قد بين، فشف القرآن مجمل غير مبين. إذن هذا معنى قوله والأصح
القرآن في الكتاب والسنة
في الكتاب والسنة.
ممكن ليزيس كيف يخلي يستدل بقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
لا هذا الديانة ككل دين الإسلام ككل هو محجة بيضاء تشمل الألفاظ تشمل الأفعال تشمل كل شيء. أنا أن الإسلام واضح بين التوحيد. إذن موضوع آخر وهو ما أشار له بقوله
وأن المسلم
وأن هذا يشير به إلى قاعدة هي إذا كان اللفظ الواحد له معنى لغوي ومعنى شرعي بناء على ثبوت حقائق
الشرعية.
إذا قلنا هناك حقائق شرعية هذه الحقائق الشرعية في مقابل الحقائق اللغوية أيهما أظهر؟ هل المعنى اللغوي هو الأظهر لأنه الأصل وهو الحقيقة أو المعنى الشرعي هو الأوضح لأنه عرف الشارع ومصطلحه؟ هذا الأحيان هما درجة ثقلية وأن مسمى الشرعي أوضح
من
اللغوي وقد تقدم في قولي
اللفظ إما حقيقة
لا لما يقول يقولون على عرف المخاطبي
ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه
محمولنا على عرف المخاطبي أبدا
ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه
حكم العرفي العام ثم اللغوي.
احنا الآن في القرآن معنى أن المعنى الشرعي يعتبر كناسخ للمعنى اللغوي. احنا عندنا العمل بالناسخ مقدم على العمل بالنسخ بمعنى أن المعنى اللغوي كان موجود متداول مستعمل معروف في أوساط الناس ولكنه لما جاء هذا المعنى الشرعي الناس أخذ له المعنى اللغوي. فلما جاءت كلمة الصلاة العرب تعرف الصلاة بمعنى الدعاء وتعرف الحج بمعنى الزيارة إلى أي مكان ولو إلى الكنيسة أو إلى غير ذلك وتعرف أن الزكاة هي النمو والزيادة هذه معاني معروفة باللغة العربية ولكن الشرع لما جاء أحدث معاني أخرى لهذه المعاني وأصبح معنى الصلاة عنده هي الهيئة المخصوصة الزكاة والمال المخصوص والحج هي الزيارة المخصوصة على وجه المخصوص. إذن غيرت معاني تلك الألفاظ ولكن هل عن طريق النقل عن طريق الحقيقة عن طريق المجال المهم أن الاصطلاح الشرعي هو مخالف لأصل اللغة ولهذا المتكلم في الشارع عندما نجد لفظ الصلاة أو الزكاة أو الحج أو النكاح وما شابه ذلك في نصوص الشريعة الإسلامية هل نحملها على معانيها اللغوية لأنها قرآن نزل بلسان عربي نحملها على الحقيقة لأنها الأصل ولا القرآن نزل بلغة العرب فيفهموا كما تفهموا اللغة العربية أو نحملها على هذه المستحدثات التي أحدثها الشرع هذا موضوع الخلاف. المؤلف يقول الأصح أن المسمى الشرعي أوضح
من اللغة
لأن الشارع أو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. الرسل هو بيان الشرع وليس بيان اللغة لأن اللغة مفهومة في أوسط قومه نحن نشرحها سلقة فيه ولكن الشرع الذي هو جديد هو الذي يقرره وهو الذي يتحدث عنه ويتكلم به هذه مصطلحات ولهذا غادي نقدموا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. هذا إذا القول الأول القول المقابل ديالوس يقول أنه يقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي هذان يقولان هما قالوا أن المسمى الشرعي أوضح
من اللغوي
ومقابل هناك قول آخر سيقول أن في باب النهي لا يحمل على المعنى الشرعي لأن هناك خلاف معروف بين الفقهاء وبين أصول الإسلام وعلماء الشريعة، هل الحقائق الشرعية تطلقوا على الصحيح والفاسد أو لا تطلقوا إلا على الصحيح؟ هذا أشرنا إليه سابقا. الذين يقولون إن الحقائق الشرعية لا تطلقوا إلا على الصحيح يقولوا إذا جاء اللفظ الشرعي في باب النهي الحلادي لا يصح حمله على المال الشرعي، لأن هذا النهي يدل على الفساد والحقائق الشرعية لا تشمل الفساد. إذن هؤلاء الذين يقولون في باب النهي لا يحمل على المعنى الشرعي، على ماذا يحمل إذن؟
اللغة.
الغزالي يقول هو مجمل، والآمدي يقول على المعنى اللغة. معنى أنهما متفقان على أنه لا يحمل على المعنى الشرعي لأنه خاص بالحقائق الصحيحة والفاسدة لا تسمى بتلك المسميات الشرعية، لأن الشرع جاء بأشياء صحيحة وليست فاسدة. إذن هذه أقوال ثلاثة هي التي يشير إلى البقلي، وقد تقدم هذا في قوله سابقا، وقلنا لفظ محمول على عرف المخاطب هذا في الشرع الشرعي لأنه مفروض من الله ولا بسم الله. هذا إذن مسألة أولى. هنا تفريعا على هذه القاعدة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغة وأنه يحمل على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، تيجي إذا تعذر حمله على المعنى الشرعي. إذا تعذر حمله على المعنى الشرعي هل يعتبر اللفظ مجملا حينئذ أو يحمل على المعنى اللغوي أو يرد إلى المعنى الشرعي وهو ما اختاره المؤلف؟ يقول لي فإن تعذر
بتجوز أو مجمل
أو مجمل
أو
يحمل على اللغوي أقوال. هذا يمكن أن يقال معنى تقسيم العقلي هكذا، إما نقوله مجمل لا يفيد شيئا لمدى لأنه تعرضت الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي. إذن المجاز هنا راجح، لأن إحنا تنقلوا اللفظ محمول على عرفي
مخاطب،
إذن هو حقيقة في معنى الشرعي، هو مجاز لكنه حقيقة
شرعية.
إذن تعرض اللي كنا نقوله سابقا في مسألة النور وفي مسألة السماع، رغم أن اللفظ له معنى مجازي ومعنى لغوي، معنى مجازي ومعنى حقيقي، ومقتضى القواعد أن تكون الحقيقة أوضح من المجاز وأنه لا يكون هناك إجمال ما دام هناك أحد المعنى يعني حقيقة والآخر مجاز، ولكننا قلنا إنه مجاز بماذا برر هذا القول بالشرك؟ قوة
المجاز رضحان
شهرة المجاز، شهرة المجاز ألحقته بالحقيقة فعاد لها وصار اللفظ مجمل. إذن هذا الآخر يقول لك الحقيقة اللغوية هي الأصل فنرجحها ويحملها المعنى اللغوي، والآخر يقول يرجح المعنى الشرعي ونرد إليه على سياسة المجلس. وهو من أقولي فإن تعذر حقيقة فيرد إليه
تجوز
أو مجمل
أو يحمل اللغوي
أقوى.
إلا أن هذا التجوز هنا ماذا يقصد المؤلف؟ تجوز هل يقصد تجوز المعنى المجاز البياني أو يقصد التوسع مجاز معناه اللغوي مجاز معنى التوسع في الكلام؟ هنا هذا المثال لدينا وهو حديث صلاة التوفيق صلاة الله طواف بالبيت صلاه. نعم قطعا المعنى على الشرع الصلاه هو الهيئه المخصوصة الركوع والسجود الى اخره، والطواف ليس فيه شيء من هذا. فاذا المعنى الحقيقي هنا متعذر متعذر يرد اليه
بتجول.
كيف يرد اليه بتجول؟ هذا التجول هنا اما انه على حد اداه تشبه باب زيد اسد، انه مجال انه صالح بحذف الاداه ووجه الشبه. هنا في هذه الحاله هذه تجوز يقول معناه توسع، لان هذا مش مجاز. لقنا شبه باب شبه لا ضرب شبه بليغ
هذا
يكون
حقيقه
اسد في معناه الحقيقي، ولكن احنا سنعرف ان البيانيين عندهم نوع من المجاز يسمونه المجاز بالحذف، وهذا نوع منه.
سأل القرية
أنا أسأل
أهل القرية. أهل
القرية وهو معدود
في المجاز بالحذف،
المجاز إما مجاز في الكلمة، هذا اللي تقسمه إلى مجاز موصال وإلى
استعارة،
وإما مجاز في الإسناد وهو ما نسميه من
مجاز عقلي
الأخلي، وإما مجاز بزيادة أو نقص
ليس كامل تزيد،
وهو هذا ما نسميه مجاز الحذف، ولكنه سيحمل اسم المجاز، سيحمل اسم المجاز. ولكن هناك من البيانين من ينفي عنه صفة المجاز، هذا لا بالاسم مش سعر، يقول هذا باب حذف مضاف أو حذف حرف الجر أو حال الشكل
المقدار كالمذكور.
ها؟ إيه هذا مش يعدون شيء، بعض لا يعدونه من قبل المجاز. إذن الآخرون يقولون أن هذا مجاز بالاستعارة، وأن أسد هو مستعار للرجل الشجاع، لأننا عندنا الآخرون يقولوا قاعدة الاستعارة أنه لا يجمع فيها بين
طرفين،
وهؤلاء يجوزون الجمع بينهما، وتستدلوا على أن أسد ليس مستعملا في معناه اللغوي بتعلق حرف الجر به. في قول الشاعر أسد علي أسد علي، لو كان مقصود أسد بمعنى حيوان مفترس لكان اسما جامدا خاليا من الشقاق الذي يبيح
تعلق حروف الجر أو اسم الكشف الفعلي.
إذن لما تعلقت بهذا الاسم عرفنا أنه مجاز، أنه استعارة. على كل حال هذا الموضوع إذن نرده إليه بتجاوز، إما معنى تجاوز أي التوسع، القائلين بأن مجاز الحذف أو شبيه بليغ لا يعد مجازا، أو أنه مجاز بالاستعارة، القائلين بصحة ذلك. على كل حال المعنى الشرعي حافظ ما عليه، الطواف بالبيت صلاة، صلاة بقيت محمولة على معناها الحقيقي الشرعي، ولكن بمجاز أي مثل الصلاة، الطواف مثل الصلاة أو كالصلاة لما قدروا جر
الحرف
الحرف أو قدروا مثل، قد يكون باب حذف مضاف إقامة مش نادي نستدلو من هذا الرد إليه بطريقة المجاز، وأنه اشترط فيه شرط الصلاة، أنا أنه لا بد فيه من ستر العوراء، ولا بد فيه من طهارة العوراء والصورة، ولا بد فيه من النية. هذا هو الذي يؤخذ من الحديث، إلا أن الله
رحمه
الله. هو يشير إلى الفرق الموجود
بين
طواف الصلاة في هذه النقطة، وهو إباحة الكلام، الصلاة لا يباح فيها الكلام، والطواف يباح فيه الكلام. هذا إذا ردنا إلى المعنى الشرعي للطريقة التجوز. الآخرون الذين يقولون أنه مجمل، هؤلاء نفضوا أيديهم من الحديث، قالوا الحديث لا يفيد نشئة، فلا نستدل به على شروط الطواف في أثناء الصلاة، لأن هنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا يصلح دليلا وحجة في أي معنى من المعاني محتملة. الآخرون الذين يقولون أنه يرد إليه لغة، يحملوا على المعنى اللغوي، يقولوا الطواف البيتي صلاة، معناه دعاء، أنه دعاء، الطواف البيتي دعاء، الطواف البيتي دعاء، على أداء لا دليل في الحديث على وجوب طهارة والنية وستر العورة وما شابه ذلك. هذا الحمل على المعنى اللغوي يرده الاستثناء في قوله لأن الدعاء، لأن لما تسمعوا الطواف بيته دعاء تنقلوا إلا أن الله حل في الكلام، هذا الاستثناء يقتضي أن الدعاء ممنوع فيه الكلام، يقتضي أن الدعاء، لأن الأصل في الاستثناء هو وهد أن يكون ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، بينما الواقع الشرعي أن الدعاء يجوز فيه الكلام ولا يجوز فيه الكلام، يجوز فيه الكلام، يجوز فيه الكلام. هذا إذن هذا الاستثناء في قوله إلا أن الله أحل في الكلام يرد
حمل لغوي،
حمله
اللغوي،
ويرجح حمله
الشرعي
على معناه الشرعي بتجوز. هذا إذن عن عقله
تعذر حقيقة يرد إليه
بتجوز
أو يحمله أو يحمله
أو يحمله
أو لتنويع الخلاف. ثم يقول المختار
أن الفضاء
المستلزم على صار
المختار تنوي معنيين ليس ذلك المعنى، أحدهما مجمل فإن كان أحدهما فيعبر به ويقابل الآخر.
هذا قاعدة أخرى من قواعد هذا الباب للإجمال، هو اللفظ الواحد، اللفظ الواحد إذا كان له معنيان سيكون مجمل. نحن قلنا سابقا المجمل بسبب
الاشتراك،
من أسباب
الاشتراك
هذا الإجمال
الاشتراك،
أي أن يكون اللفظ له
معنيان أو أكثر،
معنيان أو أكثر. هنا يقول المؤلف والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى طارة
ولمعنيين،
هذا يستعمل استعمالين، يستعمل طارة لمعنى خاص وطارة لمعنى يشمله معنيين. هذا بحل الخاص مع ما هو
أعم،
بحل خذ واحد مثال قبل من قواعد التطبيقية، يقول حل مثل الدابة تستعمله تارة بمعنى الفرس وتارة بمعنى فرسي. لاحظوا معنى هذا أن اللفظ شامل لأحد المعنيين في الاستعمالين، ولكن أحد السبلين أوسع من الآخر. واحد تشمل معنى خاص والآخر يشمله معنيين. هذان المعنيان قد يكون اللفظ المعنى الأول أحدهما، حالنا الفرس واحد من
الفرس
والحمار المعنى الثاني. إذا لما سمعوا مثلا دبا إما أنها خاصة بالفرس أو الفرس والحمار مثلا. فالفرس إذن داخل
في المعنى الثاني
على كلا الجمالين، فهو إما وحده وإما معه
غيره.
أما هو حاصل ثابت هذه صورة. فإذا هنا عندنا لفظ يستعمل في معنى تارة وفي معنى معنيين، أحدهما هو نفس المعنى ديال الأول. هذه صورة. الصورة الثانية أن لا يكون المعنى الأول
داخل
أحد المعنيين الآخر. وما إذا
صورة
المؤلف يقول في الحالة إذا لم يكن اللفظ المعنى الأول أحد المعنيين يستعمل في هذا المعنى تارة ويستعمل
في المعنيين
في معنيين مغايرين
للمعنى الأول.
المعنى الأول إذا هنا قد يكون المعنيين متباينين. اللفظ إذا حملنا على هذا لا يشمله
المعنى الأخر،
وإذا حملنا على المعنيين
لا يشمله المعنى الأول.
المعنى الأول هذه الحالة يقول المؤلف ومن أقله والمختار
أن اللفظ المستعمل
المعنى لمعنى
تارة ولمعنيين
ولمعنيين
ليس ذلك المعنى
ليس
ذلك المعنى
ذلك المعنى أحدهما
مجمل
قد يكون اللفظ مجمل. لماذا؟ لأن أحد السمعين لا يشمل وهذا كمثال على ذلك في كل محل كلمة نكاح. النكاح وفي خلاف بين الفقهاء هل هو حقيقة في الأمان أو حقيقة في العقد أو في
الورد.
إذا قلنا حقيقة في الأمان قد يكون باب المشترك حقيقة في الأمان إذا قلنا إنه مشترك فهو يستعمل بمعنى الوطن ويستعمل بمعنى العقد. إلى خذنا الحديث لا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. هنا إلى حملنا بمعنى الوطن كما يقول الحنفية وهذه كل معنى ديالو لا يعطى ولا يمكن غيره من وطن. وهذا مجمع عليه بين العلماء أن الإحرام يمنع من الوطن فاعلا ومفعولا. العقد هل المحرم ممنوع من عقد النكاح أو ليس ممنوع من عقد النكاح؟ بيننا وبين الحنفية شيء خلاف. جمهور المالكية الشافعية وكذلك الحنابلة يقولون المحرم لا يتزوج
ولا يزوج غيره.
تستدلوا هذا الحديث المحرم لا ينكح
ولا
يتزوج هو
ولا يزوج غيره.
ومن هنا نقول احنا في شروط الولي انه
ألا يكون محرما
ومنع إحراما من أحد الثلاثة متقول لا الزوج ولا الزوجة ولا الولي الثلاثة فيهم لا يجوز الواحد منهما أن يكون محرما. الحنفية تردوا على الجمهور وتقول الحديث نحمله على الوطن ولا يحمله على العقد. إذا حملنا على الوطن هذه في المعنى واحد وهو وقوع الوطن منه أو فيه. وإذا حملنا على العقد يقول يفيد معنيين وهو أن يعقد لنفسه وأن يعقد على غيره. أن يقضى على غيره. هذان الأمران وما عقده على نفسه وعقده على غيره بينهما قدر مشترك وهو قدرة العقد. فالعقد هو العقد ولكن محله إما نفسه وإما غيره. فلهذا من الناس يقول لك أنه لفظه هنا مستمر في معنى تارة وفي معنيين تارة أخرى وهما العقد لنفسه والعقد لغيره. والمعنى الأول ليس واحدة منهم. إذا اللفظ هذا يكون مجمل. هذا ما يختاره ابن مالك. وأن اللفظ مجمل فإذا الحديث لا يدل على ما يدعي الجمهور من منع نكاح المحرم. هذا إذا أنا أقول إيه أن اللفظ مستمر لمن اختار زمانين أخرى أحدهما مجمل. لكن هذا الدعوة أن اللفظ هنا إذا حمل على الوضع يفيد معنى واحدا وإذا حمل على العقد يفيد معنى إيه؟ هذا فيه نوع من الإشكال من حيث إن متعلق الوضع إيه؟ ومتعلق العقد متعدد فيه معنى. لأننا